بسم الله الرحمن الرحيم. فضل شيخ وسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسلامكم حفظكم الله. إلى الإمام ابن عبد البر، نقرأ كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. باب العفو في قتل العمد. مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا، إلا ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال أبو عمر: أكثر العلماء يقولون إن المقتول يجوز عفوه عن دمه، وإن قتل خطأ جاز له العفو عن الدية في ثلثه إن حملها على الثلث، وإلا فما حمل منها الثلث، أو وأن ديته كسائر ماله يورث عنه، وأن المقتول عمدا أولى بدمه من أوليائه ما دام حيا في العفو عنه، كما قال مالك رحمه الله. وممن قال إن للمقتول أن يعفو عن دمه ويجوز على أوليائه وورثته، كقول مالك، الحسن البصري، وطاووس اليماني، وقتادة، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابهم، وهو أحد قولي الشافعي. وقال بالعراق: عفوه باطل، لأن الله عز وجل جعل السلطان لوليه، فله العفو والقصاص والقصاص إن شاء أو الدية، ولا يجوز ذلك إلا بموته. وبه قال أبو ثور وداود، وهو قول الشعبي. ذكر أحمد بن حنبل قال: حدثني هشيم قال: أخبرني محمد بن سالم عن الشعبي في الرجل يقتل الرجل فيعفو عن قاتله قبل موته، قال: لا يجوز عفوه، وذلك لأوليائه. قال أبو عمر: قول مالك ومن تبعه في هذه المسألة صحيح، وليس قول الشافعي في العراق بشيء، لأن الولي لا يقوم إلا بما كان للمقتول القيام به، ولولا استحقاق المقتول بدم نفسه ما كان لوليه القيام فيه. قال الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. ولم يختلف العلماء أن المتصدق هاهنا هو المقتول، يتصدق بدمه على قاتله أن يعفو عنه، واختلفوا في الضمير الذي في قوله كفارة له، فقال بعضهم كفارة للمقتول، وقال بعضهم كفارة للقاتل. وقال زيد بن أسلم: من استقيد منه أو عفي عنه أو أخذت منه الدية فهو كفارة له. وروى ابن عيينة عن عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق. وعن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: بايعوني. فقرأ عليهم الآية فقال: فمن عفا منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصابه من ذلك شيئا
ومن
فستره.
أصابه من ذلك شيء أو ومن أصاب من ذلك شيئا.
تمام. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال سفيان بن عيينة: العفو كفارة الجارح والمجروح. قال سفيان: كان يقال إن قتل فهي توبته، وإن أعطى الدية فهي توبته، وإن عفي عنه فهي توبته في الرجل عمدا. قال أبو عمر: هو قول زيد بن أسلم ومجاهد وفرقة، واختلف فيه عن ابن عباس، والأشهر عنه وعن زيد وابن عمر أنه لا توبة له. وأما الرواية عن السلف الذين قال مالك بقولهم في ذلك: فحدثني أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله قال: حدثني بقي قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني محمد بن بشر قال: حدثني سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله عز وجل، فرماه رجل منهم بسهم فمات، فعفي عنه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عفى عنه يعني عروة.
تمام. فعفى عنه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه، وقال صلى الله عليه وسلم: هو كصاحب ياسين. وروى الثوري عن يونس عن الحسن في الذي يضرب بالسيف عمدا ثم يعفو قبل أن يموت، قال: ذلك جائز وليس في الثلث. ومعمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا تصدق الرجل بدمه فهو جائز. قلت: في الثلث؟ قال: بل في ماله كله. ورواه ابن عيينة قال: قلت لابن طاووس: ما كان أبوك يقول في الرجل يتصدق بدمه على قاتله عند موته؟ قال: كان يقول هو جائز. قلت: خطأ كان أو عمدا؟ قال: خطأ كان أو عمدا. قال: واختلفوا في العفو عن الجراحات وما يؤول إليه إذا مات المجروح منها. فقال مالك: إذا عفي عن الجراحة فقط كان لأوليائه القود أو الدية، ولو قال: قد عفوت عن الجراحة وما تؤول إليه، أو قال: إن مت منها فقد عفوت، صح عفوه ولم يتبع الجاني بشيء. وهو قول زفر. قال أبو يوسف ومحمد: إذا عفى عن الجراحة ومات فلا حق له، والعفو على الجراحة عفو لما يؤول إليه أمرها. وقال الثوري: إذا عفى عن الجراحة ومات لم يقتل ويؤخذ بما فضل من الدية. وهو أحد قولي الشافعي. كان الجراحة كان كان
كانت الجراحة موضحة،
كأن كان الجراحة كان ال
ولا كأن الجراحة كانت موضحة؟
أعتقد كأن الجراحة كانت موضحة.
نعم، ماشي.
كأن الجراحة كانت موضحة، فسقط بعفوه عنها نصف عشر الدية، والآخر عفوه باطل، وذلك إلى الولي. وبه قال أبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة: من قطع
أظنها
فيه
يسقط بعفوه عنها، فإن الجراحة كانت موضحة يسقط بعفوه عنها نصف عشر الدية، والآخر عفوه باطل، وذلك إلى الولي. مضطربة كده شوية العبارة دي. نعم.
قال وقال أبو حنيفة: من قطعت يده فعفى ثم مات بطل العفو ووجبت الدية. وقال الشافعي بمصر: إذا قال قد عفوت عن الجراحة وعما يحدث منها من عقل وقود ثم مات منها فلا سبيل إلى القود. وينظر إلى عرش الجناية فقال فيها قولان: أحدهما أن عفاه جائز من ثلثه، ويسقط عنه عرش الجراحة ويؤخذ بالباقي من الدية. القول الثاني أنه يؤخذ بجميع الدية لأنها صارت نفسا، وهذا قائل لا تجوز له وصية بحال، واختاره المزني. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل أن يلتزي أن يلزمه يلزمه
عقل يلزمه.
إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند العفو. قال أبو عمر: للعلماء في هذه قولان، أحدهما قول مالك وهو قول أبي حنيفة أنه لا دية عندهم في قتل العمد إلا باشتراطها والصلح عليها، ومثل هذا رواية ابن القاسم عن مالك. وأما رواية أهل المدينة عنه فالحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بين خيرتين لم توجب له الدية إلا باختياره لها واشتراطه إياها. والقول الآخر أنه من عفى فله الدية إلا أن يقول عفوت على غير شيء، وهو قول الشافعي وجماعة قبله. وهذا قول أحمد وإسحاق، لأن الله عز وجل قد أوجب في مال القاتل الدية إذا عفى الولي، لقوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولو كان للعاقل إذا عفى لم يكن له شيء، لم يكن للولي ما يتبعه بالمعروف، ولا على القاتل ما يؤديه بإحسان.
ما
قال مالك:
يتبعه به بالمعروف.
وما يتبعه
ما يتبعه به بالمعروف.
تمام. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. قال أبو عمر: قد أبى من ذلك عطاء بن أبي رباح وطائفة، قالوا: لم يذكر الله عز وجل أن على من عفي عنه جلدا ولا عقوبة. قال عطاء: وما كان ربك نسيا. وقاله عمرو بن دينار، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال أبو ثور: إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى أنه يردعه. وقال الليث: أهل المدينة كما قال مالك. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه أنه ضرب حرا قتل عبدا 100 ونفاه عاما. وذكر ابن جريج عن إسماعيل بن أميمة قال: سمعنا أن الذي يقتل عمدا ويعفى عنه يسجن 1 سنة ويضرب 100. قال ابن جريج: وقال ابن شهاب: لا قود بين الحر وبين المملوك، ولكن عقوبة والنكال بالجلد الوجيع والسجن وغرم ما أصاب، ويعتق رقبة ويغرب 1 سنة. وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز، فإن لم يجد الرقبة صام 2 شهرين متتابعين. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات، فعفى البنون وأبى البنات
عفونا.
أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. قال أبو عمر: ذكر ابن وهب في موطئه عن الليث بن سعد أنه قال: يجوز عفو العصبة عن الدم ويبطل حق البنات. قال: ولا عفو للنساء ولا قسامة لهن، يعني في العمد. قال: وهو قول مالك. وذكر ابن القاسم عنه أنه قال: ليس للبنات ولا للأخوات من القصاص شيء، إنما هو لرجال البنين والإخوة، ويجوز عفو الرجال على النساء ولا يجوز عفو النساء على الرجال. قال مالك: وليس للإخوة من الأم عفو عن القصاص. قال: فإن عفى الرجل على أن يأخذ الدية فالدية على سائر الورثة على قدر مواريثهم. وقد روي عن مالك أن عفو النساء جائز، والأول تحصيل مذهبه، وقد ذكرنا اختلافهم في هذه المسألة في كتاب اختلافهم. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: لكل وارث نصيبه من القصاص، ويجوز عفوه على نفسه ولا يجوز على غيره في إبطال حقه من الدية، والرجال والنساء في ذلك كله عندهم سواء. وقال ابن أبي ليلى: القصاص لكل وارث إلا الزوج والزوجة. وقال الشافعي: لما لم يختلف العلماء في أن العقل موروث كالمال، كان كل وارث وليا في ذلك زوجة كانت أو ابنة أو أختا، ولا يخرج أحد منهم من ولاية الدم، ولا يقتل إلا باجتماعهم، وحتى يحضر الغائب منهم ويبلغ الطفل، وأيهم عفى عن القصاص كان على حقه من الدية، وإن عفى على غير مال كان الباقون على حصصهم من الدية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من عفى من ورثة المقتول عن القصاص من رجل أو امرأة أو زوجة أو أم أو جدة أو من سواهن من النساء، أو كان المقتول امرأة فعفى زوجها عن القاتل، فلا سبيل إلى القصاص، ولمن سوى العافي من الورثة حصته من الدية. وقال أحمد: ومن عفى من ولاة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافي زوجا أو زوجة. وقد روى الوليد بن يزيد عن الأوزاعي ما يوافق قول مالك خلاف الرواية الأولى عنه. حكى العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي أنه سئل عن القتيل إذا قامت البينة على قاتله: هل للنساء اللاتي يرثنه عفو إن أراد الرجال قتله؟ قال: الأخذ بالقود والعفو إلى أوليائه من الرجال دون النساء. وروى سفيان بن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب أن رجلا ما وجد مع امرأته رجلا فقتلهما أو قتلها، فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فعفى بعض إخوة المرأة، فأعطى عمر لمن يعفو منهم الدية، لمن لم يعفو بقى
لمن لم يعفنا.
فأعطى عمر لمن لم يعفو منهم الدية. قال رحمه الله: باب القصاص في الجراح. مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل ولا يعقل.
أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل، لا يدفع
ولا
الدية
يعقل.
يعني.
تمام. قال أبو عمر: أما اليد والذراع والرجل والساق فإذا قطعت اليد أو الرجل من المفصل أو المفصل عمدا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب في ذلك، وأما الساق والذراع ففيهما يقع الكسر، وفي سائر أعضاء الجسد تنازع العلماء، فذهب مالك وأصحابه إلى أن القصاص في ذلك، وذكر أنه أمر مجتمع عليه عندهم، ولم ير في كسر الفخذ قودا. ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو رأي أبيه. قال ابن القاسم عن مالك: عظام الجسد مثل العجوز وما أشبهه كلها فيها القود، إلا ما كان مخوفا عليه مثل الفخذ وما أشبهه. قال: وليس في الهاشمة ولا المنقلة ولا المأمومة قود. قال: وأما الذراعان والعضدان والساقان والقدمان ففي ذلك كله إذا كسر شيء منه القود. قال أبو عمر: قد تقدم القول في المأمومة وشجاج الرأس في موضعها من هذا الكتاب. وقال الليث بن سعد والشافعي: لا قصاص في عظم من العظام لم يكسر ولم يشنها شيئا ولا ضرسا. وقال
أظن
أبو
ولا
حنيفة:
يشنها سنا ولا ضرسا.
تمام، ولم يشنها سنا ولا ضرسا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا قصاص في عظم ما خلا السن. قال أبو عمر: روي عن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام قصاص. وعن عطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي والحسن البصري وابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك، وهو قول سفيان الثوري. قال حدثني أحمد بن عبد الله ابن قال حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر قال حدثني عبد الرحيم ابن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إذا كسرت اليد أو الساق فليس على كاسرها قود ولكن عليه الدية. قال عطاء: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا لا نقيد من العظام. قال: وحدثني جرير عن حسين قال: كتب عمر بن عبد العزيز ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه. قال: وحدثني حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قال: ليس في عظم قصاص. قال: وحدثني حفص عن حجاج عن أبي مليكة عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص. قال: وحدثني ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: ليس في شيء من العظام قصاص إلا الوجه والرأس.
يا ابن أبي مليكة،
تمام، عن ابن أبي مليك. تمام. قال: وحدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا قصاص في عظم. قال أبو عمر: في هذا الباب حديثان مرفوعان، أحدهما صحيح لا مقال في إسناده، وهو حديث أنس قصته ثنية الربيع. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص في السنن، وقال: كتاب الله عز وجل القصاص. قال أبو عمر: هذا حديث مختصر وليس فيه حجة، لأنه قد يحتمل أن تكون السن قلعت أو سقطت من ضربة، فإذا كان كذلك فلا خلاف في القصاص. قال الله عز وجل: والسن بالسن، وإنما الخلاف في السن تكسر، هل فيها قصاص أم لا. وحديث أنس هذا محفوظ في كسر السن والقصاص. قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي قال: حدثني حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، والأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. ثم أرضى القوم فكفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال أبو عمر: هذا الحديث حجة لمالك، وهو حديث ثابت. وإذا كان القصاص في السن إذا كسرت وهي عظم، فسائر العظام كذلك إلا عظما اجتمعوا على أنه لا قصاص فيه لخوف ذهاب النفس منه، أو لأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء، والله أعلم.
النقطة
وعم
الأخيرة اللي هي مسألة إيه؟ لا قصاص فيه لخوف ذهاب النفس منه، أو لأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجنايات بالسواء. هذا
نعم
إظهار للمعنى، الحكمة التي لأجلها قال لا قصاص فيه.
نعم
ونرى أنه يختلف الأمر من زمان إلى زمان، فما كان يقال في مثله لا يمكن القصاص فيه في زمانهم، يمكن القصاص فيه في زماننا.
تمام.
نعم.
قال: وأما الحديث الآخر الذي ينفي القصاص في العظام
هذا من حيث
فحدثناه عن
النظرية يعني. أما من حيث
تمام.
التطبيق والعمل فنحن قوم متخلفون. نعم.
قال:
وإنا
وأما
لله وإنا إليه راجعون.
لله الأمر. قال: وأما الحديث الآخر الذي ينفي القصاص في العظام فحدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهيد، قال: حدثنا محمد بن منيع، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعه، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص. قال أبو عمر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن الظفر مذكور في الصحابة. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عسل، فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. قال: ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال أبو عمر: أما قوله لا يقاد من جرح حتى يبرأ، فعلى هذا مذهب جمهور العلماء، إلا أن الشافعي أجاز ذلك إذا رضي به المجروح وطلبه على إسقاط ما يؤول إليه جرحه من القتل والعيب، وقد تقدمت هذه المسألة فلا معنى لإعادتها. وأما قوله فإن زاد جرح المستقاد منه فليس على المستقيد شيء، فقد اختلف العلماء في المقتص منه من الجراح يموت من ذلك. فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد: لا شيء على المقتص له. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما مثل ذلك، وقال: الحق قتل، الحق قتل قتله
وقال إيه؟
الحق الحق قتله، ولا هي عنده مضبوطة قتله؟
قتله. أيوه الحق قتله لا دية له.
تمام.
نعم.
وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما مثل ذلك، وقال الحق قتله لا دية له، وهو قول الحسن وابن سيرين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له، وهو قول حماد بن أبي سليمان وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي وعامر الشعبي، إلا أن الشعبي قال الدية هنا على العاقلة، وكذا قال الزهري وقال أبو حنيفة في ماله، وقال عثمان البتي الذي يقتله القصاص يدفع الذي اقتص له قدر تلك الجراحة وما بقي من ديته ففي مال المقتص، فإن كان عبدا فما بقي من ثمنه ففي ماله، وهو قول عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة، قال أبو عمر قد أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق، وكذلك المقتص منه في القياس، وحجة أبي حنيفة أن إباحة الأخذ لا تسقط الضمان في المال، كما لو رمى غرضا مباحا فأصاب إنسانا أو أدب امرأته بما يجب له فتولد منه موتها أنه لا يسقط الدية عنه، وكذلك المقتص له. قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالصوت فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. قال أبو عمر هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا، وقد ذكر ذلك في باب عقل المرأة من الموطأ أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه، ثم فسره بنحو ما فسره هنا. وقد روى معمر عن الزهري قال لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب، يقول لو ضربها فشجها، ولكن إذا اعتدى عليها فقتلها كان القوت. قال أبو عمر هذه الرواية أيضا القصاص في الجراح بينهما إذا كان الأصل الأدب، وأكثر أهل العلم في ذلك يرون الدية إذا تولدت الشجة من أدبه، لأنه لم يكن له أن يبلغ بها ذلك في أدبه. مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ، وهذا تقدم القول فيه في هذا الباب والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله باب ما جاء في دية السائبة وجنايته. مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل
أن
من بني
سائبة
أن سائبة أعتقه بعض الحجاج
نعم
صحيح،
أيوة نعم
فقتل ابن رجل من بني عائد، فجاء العائدي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له، فقال العائدي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذن تخرجون ديته، فقال هو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. وهنا ليه لا دية له يا سيدي؟
نعم
لماذا قال لا دية له؟
مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أي ما هو ده ما سيفسره ابن عبد البر
تمام. قال أبو
هذا
عمر
حديث
تمام. قال أبو عمر ليس هذا الحديث عند أكثر رواة الموطأ، وسقط من رواية يحيى صفة قتله، وقتله كان خطأ لا خلاف في ذلك بين العلماء، لأن العاقلة لا تحمل إلا عقل الخطأ، ولما لم يكن للمعتق سائبة عاقلة لم يوجب
عاقلة
ولما لم يكن للمعتق سائبة عاقلة
للمعتق سائبة عاقلة
ولما لم يكن للمعتق سائبة عاقلة
نعم يعني ولما لم يكن لهذا الرجل الذي أعتق على سبيل التسييب عاقلة.
ما بين صعيبة يعني منصوبة حالية. تمام. لم يوجب له عمر شيئا والعلماء مختلفون في ذلك.
هذا هو السبب.
تمام. وأما أهل الظاهر وداود وأصحابه فإنهم لا عاقلة عندهم إلا العصبة خاصة دون الموالي ودون الخلفاء وغيرهم، ومن قتل مؤمنا خطأ ولا عصبة له فلا شيء عندهم عليه غير الكفارة. وأما سائر أهل العلم فمن قال إن ولاء السائبة الذي أعتقه جعل الدية على عاقلته وعصبته لأنهم يرثون عنه ولاءه ويرثون مواليه فهم عاقلته، ومن قال ولاء السائبة لجماعة المسلمين يرى الدية في بيت مال المسلمين، ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء رأى أن الذي يواليه يقوم مقام معتقه وحكمه وحكم عصبته حكمه. وقد ذكرنا في كتاب الولاء اختلاف العلماء في ولاء المعتق سائبة، وهذه المسألة متعلقة بذلك الباب، والله الموفق للصواب. وقد روي عن عمر خلاف ما روى عنه سليمان بن يسار في هذا الخبر. ذكر وكيع قال حدثني ربيعة بن عثمان التيمي قال حدثني سعد قال حدثني ربيعة بن عثمان التيمي عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولاء، قال فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا فالولاء، وإلا فبيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه. وكيع قال حدثني سفيان عن مطرف عن الشعبي في الرجل يسلم وليس له مولى، قال ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال وحدثني سفيان عن يونس عن الحسن مثله. وذكر أبو بكر قال حدثني جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل على يدي رجل فله ميراثه ويعقل عنه. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال: في السائبة يعقل عنه المسلمون ويرثه المسلمون وليس مواليه منه في شيء. قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال: المعتق سائبة يعقل عنه مولاه ويرثه مولاه. وقال الحارث الأعور: سألت علي رضي الله عنه عن سائبة قتل رجلا عمدا قال: يقتل به، وإن قتل خطأ نظر هل عاقد أحدا، فإن كان عاقدا أحدا أخذ أهل عقده، وإن لم يعاقد أحدا أدي عنه من بيت مال
غني
المسلمين.
أخذ أهل عقده.
أخذ أهل عقده وإن لم يعاقد أحدا أدي عنه من بيت مال المسلمين. قال عبد الرزاق أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج، فكان يلعب هو ورجل من بني عائذة فقتل السائبة العائد من بني عائذ فقتل السائبي العائذي، فجاء أبو عمر ابن الخطاب يطلب دم ابنه.
فقتل السائبة العائذية،
تمام.
ده الذي يدل على أنه قتله خطأ يعني.
فقتل السائبة العائذية، فجاء أبو عمر ابن الخطاب فجاء أبوه عمر بن الخطاب يطلب دم ابنه، فأبى عمر أن يديه، قال: ليس له مال. فقال العائذي: أرأيت لو كان ابني قتله؟ قال عمر: إذن تخرجون ديته؟ قال: فهو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. ففي رواية عبد الرزاق في قوله فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ ما يدل على ما ذكرنا من قتل الخطأ. قال وأخبرنا ابن جريج قال: زعم لي عطاء أن سائبة من سيب مكة أصاب إنسانا أن سائبة من سيب مكة أصاب إنسانا فجاء عمر بن الخطاب رضي الله
هنا ضبطوها من سيب مكة.
تمام أن سائبة من سيب مكة أصاب إنسانا فجاء عمر بن الخطاب فقال: ليس لك شيء. كده العبارة صحيحة؟
نعم
فقال ليس
فجاء
لك شيء.
عمر ابن الخطاب يعني ليقضي بينهم يعني.
تمام. فقال ليس لك شيء. فقال أرأيت لو شججته؟ قال إذن آخذ له منك حقه. قال ولا تأخذ لي منه؟ قال لا. قال هو إذن كالأرقم. قال إن تتركوني ألقم وإن تقتلوني أنقم. فقال عمر هو كالأرقم. قال أبو عمر الأرقم الحية الذكر العادي على الناس، إن تركه الذي يراه التقمه، وإن قتله انتقم له الذي انتقم للفتى الشاب من الحية المقتولة التي وجدها على فراشه فغرز رمحه فيها ورفعها فجعلت تضرب في رأس الرمح. وخرج الفتى ميتا في حديث مالك عن صيفي،
كيفي نعم
ويأتي في الجامع إن شاء الله عز وجل. نكمل إن شاء الله
يريحك الدكتور أحمد.
كما توصي.
نعم جزاك الله خير. تفضل يا دكتور.
جزاكم الله خيرا سيدي. بسم الله
آمين
الرحمن
جميل.
الرحيم، نقول بعونه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. باب تبتئة أهل الدم في القسامة. مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهوذا فقال أنتم والله قتلتموه؟ فقالوا والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال مالك الفقير هو البئر. قال أبو عمر اختلف في اسم أبي ليلى شيخ مالك هذا، فقيل عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل، وقيل اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، وقيل داود بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل. وهكذا ذكره الكلابذي أن عبد الله بن يوسف رواه عن مالك، وتابعه يحيى عن مالك في قوله في حديثه هذا عن أبي ليلى عن سهل ابن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة، وتابعه على ذلك ابن وهب وابن بكير، وليس في روايتهم ما يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة. وقال ابن القاسم وابن نافع ومطرف والشافعي وأبو مصعب عن مالك عن أبي ليلى عن سهل أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. وقال القعنبي وبشر بن عمر عن مالك عن أبي ليلى عن سهل أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه. وقال عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حكمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء من كبرائي. هناك كلمة بعدها أم انتهى الكلام؟
لعلها من كبراء قومه.
نعم، أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. فروايته ورواية ابن القاسم ومن ذكرنا معه ورواية القعنبي أيضا ومن تابعه يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة، وقد قيل لم يسمع أبو ليلى من سهل، وقيل سمع منه، وقيل هو مجهول لم يروي عنه غير مالك، وقيل روى عنه ابن إسحاق ومالك. مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود ب50 يمينا؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد في إرساله عن بشير بن يسار، وأنه ليس فيه لسهل بن أبي حثمة ذكر، وإن كان غيره من رواة يحيى بن سعيد جعلوه عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. وذكر جماعة منهم سماع بشير بن يسار له من سهل بن أبي حثمة، فإن مالك في حفظه وإتقانه وعلمه بحديث أهل بلده قد أرسل هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار لم يتجاوز به بشير بن يسار، لم يتجاوز به بشير بن يسار. وما أظن البخاري رحمه الله تعالى والله أعلم ترك إخراج حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار هذا إلا لإرسال مالك له، ولم يجعل من خالفه ورواه عن يحيى بن سعيد وأسنده حجة على مالك. وخرجه من حديث سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ذكره عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار، وهو مخالف لمعنى ما جاء به يحيى بن سعيد فيه من تبدئة الساعي المدعي بالأيمان. وقد أخطأ جماعة من أهل العلم بالحديث نعم وقد أخطأ جماعة من أهل العلم بالحديث سعيد بن عبيد في روايته هذه عن بشير بن يسار، وذم البخاري في تخريجه حديث سعيد بن عبيد وتركه حديث يحيى بن سعيد الذي فيه تبديئة المدعي بالأيمان. وممن روى هذا الحديث مسندا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعباد بن العوام والليث بن سعد وبشير بن الفضل. وقال فيه حماد بن زيد وعباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، فزاد فيه مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج. وقال فيه الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى: حسبت أنه قال ورافع بن خديج أو ابن خديج، أيهما أفصح سيدي؟ خديج. خديج، نعم. وكلهم رووه عن يحيى بن سعيد بمعنى ما رواه مالك في تبدئة الأنصار المدعين بالأيمان إلا سفيان بن عيينة، فإنه اختلف عنه في ذلك، فرواه عنه ابن أبي عمر بسياقة مالك. وقال في آخره: لا أدري، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيمين المدعين أو المدعى عليهم. ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار سمع سهل بن أبي حثمة يقول: وجد عبد الله ابن سهل قتيلا بخيبر، فذكر الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: حويصة ومحيصة وعبد الرحمن تبرئكم يهود 50 يمينا أنهم لم يقتلوه، فقالوا: وكيف نرضى بأيمان قوم كفار؟ قال: فيقسم منكم 50 أنهم قتلوه. قالوا: كيف نقسم على ما لم نرى؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبدأ عليه السلام بقوله: تبرئكم يهود، قبل أن يقول: فيقسم منكم. وهذا معنى ما رواه سعيد بن عبيد عن بشير بن سهل في هذا الحديث. ورواه سائر من رواه عن يحيى بن سعيد بمعنى ما رواه مالك من تبرئة المدعي بالأيمان. وكذلك رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة، وهو أثبت الناس في ابن عيينة، وهو الصحيح. ومن قال فيه عن ابن عيينة تبرئة اليهود بالأيمان فقد أخطأ ولم يصب. والصحيح في حديث يحيى بن سعيد عن بشار بن يسار تبرئة المدعين وهم الأنصار بالأيمان، والله أعلم. وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن بشار بن يسار عن سهل بن أبي حثمة، وعن الزهري عن سهل بن أبي حثمة ذكر فيه تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بالأيمان. سيدي سبحان الله، يعني هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني
الله يسلمك.
البينة على المدعي.
نعم.
نعم، فهذا والله أعلم هو الأصح. وقد ذكرنا في التمهيد روايات
وكان الخلوف
لذلك.
في الصحيح والأصح يا شيخ.
نعم سيدي.
ونحن لا ندخل وسط هؤلاء الفحول فنقول صحيح وصح.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك.
جزاكم الله خيرا. يعني
استغفر
حسبنا أن نسمع لهم ونتعلم، والله المستعان.
استغفر الله العظيم
أعزكم الله.
ونعتذر لهم.
أعزكم الله.
ولكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكرنا في التمهيد الروايات بذلك كله بالأسانيد عن من ذكرنا في سياق كل واحد منهم بالحديث بمعنى ما وصفت عنه، إلا رواية محمد بن إسحاق التي ذكرنا فنذكرها هنا لأن لم نذكرها هناك. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثني إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة. وحدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سهل بن أبي حثمة قال: أصيب عبد الله بن سهل بخيبر، وكان خرج إليها في أصحاب لهم يتمارون منها تمرا، فوجد في
يمترون
عينهم يتمارون منها تمرا
أظنها يمترون منها
عندك ماذا؟
عندي يتمارون، لكن أقصد يعني الأصل فيها يمترون.
نعم نعم من المير، نعم أو ميرة،
نعم
نعم. وأقرأها كما كتبت أم كما ذكرت سيدي؟
نمر عليها. فوجد في عيني
فوجد في عين قد كسرت عنقه، ثم طرح فيها فأخذوه فغيبوه، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه، فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا مسعود، وكان عبد الرحمن من أحداثهم سنا، وكان صاحب الدم، وكان ذا قدم في القوم. فلما تكلم قبل ابن عمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. فسكت فتكلم حويصة ومحيصة، ثم تكلم هو بعد، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا فيسلم إليكم. فقالوا: يا رسول الله، ما كنا لنحلف على ما لا نعلم. قال فيحلفون لكم بالله يعني اليهود 50 يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه. قالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ب100 ناقة. قال سهل فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها. قال أبو عمر ففي هذه الآثار كلها من رواية مالك وغيره على ما ذكرنا في التمهيد تبدئة المدعين للدم بالأيمان في القسامة. وإليها ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وهؤلاء أئمة أهل الحديث. قال أحمد بن حنبل الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار من رواية يحيى بن سعيد فقد وصله عنه حفاظ وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. حكى هذا عنه أبو بكر الأثرم وحسبك بأحمد إمامة في الحديث وعلما بصحيحه من سقيمه. وقد ذكرنا حديث يحيى بن سعيد من رواية حماد بن زيد وغيره عنه في التمهيد والحمد لله كثيرا. وأما الآثار التي فيها أن اليهود بدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان فمنها ما رواه سعيد بن عبيد الطائي الكوفي عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني
ممنوع يعني
نعم سيدي أنا قرأت وأصبغ ثم عدت فرأيت مضبوطة بال
هو ما شاء الله من أول الكتاب إلى آخره جعلها هكذا
نعم
تمشي على وجه عند العرب
نعم هو أعادني
لا
ضبط
يمنعون شيئا
يعني نعم يعني أعادني إلى القراءة ضبط المحقق سيدي بسم الله الرحمن الرحيم
نعم اللهم
قال
استعان
حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قالوا كلهم حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشار بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا منهم قتيلا فقالوا للذي وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ فقالوا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. قال فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أخانا قتيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر. وقال لهم تأتون بالبينة على من قتل؟ فقالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم. قالوا ما نرضى أيمان يهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل أم
يعني يطل بمعنى يبذل يهدر يعني
نعم أن يطل دمه فوداه ب100 من إبل الصدقة. وما حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني الحسن بن علي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم أيحلف منكم 50 رجلا؟ فأبوا. فقال للأنصار أتحلفوا؟ فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. وحدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني الحسن بن علي بن راشد قال حدثني هشيم عن أبي حيان التيمي قال حدثني عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لهم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجثرون على أعظم من هذا قال فاختاروا منكم 50 رجلا يحلفون فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أبو عمر هذا خلاف ما رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة ورافع بن خديج لأن في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الأنصار بالأيمان كما رواه مالك وجماعة عن يحيى بن سعيد وفي هذا الحديث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأنصار البينة فلما لم تكن لهم بينة أراد أيمان اليهود فلم يرضوا بأيمان اليهود فأراد أيمانهم ليقضي لهم بما شاء الله من دية أو قود فلم يفعلوا فوداه من عنده وهذه قصة لم يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لإباء المدعين من الأيمان ومن قبول أيمان اليهود وتبرع بأن جعل الدية من مال الله عز وجل لئلا يطل دم مسلم والله أعلم وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاضطراب والتضاد بما في هذه القصة فإن الآثار فيها متضادة متدافعة وهي قصة واحدة وفي مذاهب العلماء من الاختلاف في القسامة وما يوجبها والأيمان فيها ومن يبدأ بها وهل
ومن
يجب بها
يبدأ
ومن يبدأ بها وهل يجب بها القود أو لا يستحق بها غير الدية وفي من
وهل
أثبتها
يجب بها القواد أو لا يستحق بها غير الدية؟
أحسن الله إليك وهل يجب فيه بها القود أو لا يستحق بها غير الدية وفي من أثبتها وذهب فيها إلى بعض الوجوه التي ذكرنا ومن نفاها جملة ولم يرها ولهم في ذلك من التنازع ما يضيق بتهذيبه وتلخيص وجوبه كتاب فضلا عن أن يجمع في باب وسنذكر منه هنا ما يكفي ويشفي إن شاء الله عز وجل وجملة ذلك أن من أثبت القسامة فريقان
نعم،
فطائفة
نقف هنا وسيبدأ يتحدث عن الأمر بتفصيل،
نعم
فنجعله في أول لقائنا القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.